الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا متصل بفضل الله علينا في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، ومعنا في هذا اللقاء كتاب العلامة الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. تكلمنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة عن المبحث الذي عقد له المصنف بقوله سترة ووجوبه. ما المراد بالسترة إخواني؟ مرة معنا، ما المراد بالسترة؟ الذي يضعها المصلي أمامه. نعم، ما حكمها؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالوجوب وذهب إلى ذلك المصنف رحمه الله، وجماهير أهل العلم على أنها إيش؟ على أنها سنة مستحبة. من أهل العلم من يقول سنة مؤكدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ويحافظ عليها. طيب، النبي كان يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام؟ كان؟ نعم، وكان محافظا عليها صلى الله عليه وسلم، سواء في البناء أو في الفضاء. في البناء يعني إيش؟ إذا كان في داخل البنيان، في المسجد، في البيت، كان يتخذ سترة. تذكرون شيء من ستر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المسجد كان يتخذ من إيش؟ الاسطوانة. الاسطوانة يعني العمود، ويصلي وراء يتخذ السترة. أيضا في البناء كان ماذا صلى الله عليه وسلم يتخذ؟ السرير. أحسنت. وأيضا في البناء كان يتخذ الحائط، الجدار. وفي الفضاء في الصحراء كان يستعمل دابة التي هو عليه، يبركها ويصلي إليه، جعلها سترة أمامه، أو يستخدم الرحل الذي يوضع فوق الإبل، ينزل الرحل في الأرض ويجعل سترة له، أو يستعمل الحربة. الحربة مثل الرمح القصير يغرسها في الأرض، ومثلها العنزة، أو الشجرة. فكان صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر يتخذ السترة. طيب، ما الفائدة من السترة؟ ها؟ إيش فائدتها؟ أول فائدة وأعظم فائدة أنها سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنته كلها بركة. ومن فوائدها أيضا أنها إيش؟ تحفظ صلاة المصلي، لا أحد يقطعها عليه، لأنك إذا اتخذت سترة ومر أحد وراء السترة ما يؤثر في صلاتك. ومن فوائدها أيضا أنها تكون حد لبصر المصلي، لأن بصرك المنبغي أنه إيش؟ يكون في موضع سجودك، فتكون حد له. طيب، من الآداب التي مرت معنا ومن السنن في السترة أن يكون ارتفاعها قدر إيش؟ ها؟ لا، قدر ذراع أو ثلثي الذراع، والذراع مر معنا أنه من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا ارتفاعه. طيب، من الآداب أيضا ومن السنن أنك تجعل بينك وبينها مسافة. كيف؟ رجل مثلا يدخل من المسجد، أحسنت، يدخل من المسجد ويقول سترتي الجدار اللي في أول المسجد، يصلي في آخر المسجد. وين سترتي؟ يقول الجدار الذي في مقدمة المسجد. كلها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدنو منها، تقترب منها. كيف تقترب؟ ها؟ تجعل بين سجودك وبينها ممر شاه، يعني المسافة التي تستطيع أن تمر فيها شاه، قرابة نصف متر، تجعل بين موضع سجودك وبينها، أو بين قدميك وبينها 3 أذرع. وأيضا من الآداب إيش؟ أنك ما تسمح لأحد أن يمر بينك وبينها، ما تسمح له. ها؟ ما إيش تقول؟ حتى الطفل كيف تتعامل معه؟ أولا تعلمه، إذا شفت مصلي لا تمر بين يديه، ما يفهم الطفل ده سنة ونص عمره سنتين كيف تتعامل معه، وجاء يبغى يقطع صلاتك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إيش؟ مع الشاه. ومر معنا أنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت الشاه أن تقطع عليه صلاته ساعاها سبقها حتى ألصق بطنه بالحائط، مرت وراء ومرت وراء. واضح إخواني؟ وغيرها من المباحث التي تتعلق بالسترة، والتي نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منع المار أن يمر بين يديك، يعني لا يمر بينك وبين السترة، جاء من وراء السترة ما هي مشكلة، خلاص السترة هذه حدك أنت، لكن إذا جاء بين يديك ويريد أن يمر قال فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني ما هو إنسان، ها؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا إنما هو شيطان، يعني هذا الشيطان تمثل في صورة إنسان وجاء؟ لا، قال أهل العلم معه شيطان، هو الشيطان الذي أزه دفه، قال تعال طريق من هنا، المكان واسع والمسجد كبير، قال لا الطريق من هنا، فدفعه أن يمر ليقطع صلاة المصلي. طيب لو مر بين يديك، ها أنت جعلت سترة وبينك بين موضع سجودك وبينها مر شاه، فجاء أحد ومر بينك وبين السترة، دفعته من دفع عبر، ما حكم صلاتك؟ ها هذا المبحث أيها الإخوة هو الذي سنتناوله في هذا اللقاء، وقال فيه المصنف رحمه الله جعل عنوان ما يقطع الصلاة. قال رحمه الله وكان يقول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، قال المرأة الحائض في زيادة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر، فقال الكلب الأسود إيش؟ شيطان. هذا الحديث أيها الإخوة جاء في صحيح مسلم ولفظه عن عبد الله بن الصامت الغفاري عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. إيش معنى آخرة الرحل؟ رأيتم الشيء الذي يوضع فوق الجمل ثم يركب فوقه الراكب، هذا اسمه الرحل، في آخره عود يستند عليه بظهره. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل يستره، كله سترة، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ما جعل له سترة، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، شو الفرق بينها؟ فقال أبو ذر يا ابن أخي، وهذا عبد الله بن الصامت ابن أخيه نسبا ولد أخوه، قال سألت، قال أبو ذر له سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، هذا الإشكال الذي صار عندك في التفريق بين ألوان الكلاب سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنا عنه، فقال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. وهذه المسألة الفقهية الأولى أيها الإخوة في هذا اللقاء، ما الذي يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي؟ ها أقوال لأهل العلم، القول الأول لا يقطع الصلاة شيء، يعدي من أمامك من يعدي ما تنقطع صلاتك، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني يقطعها الكلب الأسود فقط، وهذا قول الإمام أحمد وقرينه إسحاق بن راهوية والإمام الترمذي. والقول الثالث أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة الحائض، وهذا قول ابن عباس. ما معنى المرأة الحائض؟ يعني التي عليها الحيض؟ كيف تعرف؟ لا، قل أهل العلم المرأة الحائض يعني البالغة، فإن الصغيرة ما تحيض. والقول الرابع يقطعها هؤلاء الثلاث المذكورة في الحديث، الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض البالغة. وهذا القول الرابع هو قول أنس وابن عمر رضي الله عنهما وصح عنهما، وقول عطاء والحسن من التابعين، وهو قول الإمام أحمد في رواية. واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وعلماؤنا في اللجنة الدائمة والمصنف الإمام الألباني رحمه الله، وهو الراجح، وهو القول الراجح. ومعنى القطع يا إخواني إيش معنى؟ يعني أن الصلاة تبطل وتعيدها من جديد على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني كنت تصلي وعندك سترة، ومر بينك وبين السترة، مر بينك وبين السترة حمار أو كلب أسود أو امرأة حائض بالغة، أعني بالحائض أنها بالغة كبيرة، ولا يشترط أن يكون عليها الحيض أو ليس عليها، أهم شيء أنها كبيرة، فإنك تعيد صلاتك من جديد، تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام من جديد وتبدأ من جديد. هذه الثلاثة إذا مرت بين يديك. المسألة ناقشها الشيخ الألباني رحمه الله وأفاض الكلام فيها، وذكر بعض الأحاديث التي يستند عليها جماهير أهل العلم الذين قالوا أنه ما يقطع الصلاة شيء. وبين الشيخ رحمه الله أن الأحاديث المعارضة لأحاديث القطع بهذه الأشياء الثلاثة، قال بعضها صحيح، وعند التأمل بإنصاف فإنها غير معارضة لتلك الأحاديث التي تقول أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. قال والبعض الآخر منها صحيح المعارضة ولكنها غير صحيحة الإسناد، يعني ضعيفة، فحينئذ لا يجوز المعارضة بها. قال ابن القيم في زاد المعاد ومعارض هذه الأحاديث قسمان. الآن القول الصواب كما تقدم أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، من أهل العلم من اعترض بأحاديث أخرى. ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أن هذه الثلاثة تقطع، وقال ومعارض هذه الأحاديث قسمان، صحيح غير صريح، ما هو صريح في المسألة، وصريح غير صحيح، يصرح بأنها ما تقطع لكن ما هو صحيح. قال فلا تترك لمعارض هذا شأنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار الذين قالوا أن عائشة كانت، نعم كانت على السرير لكن ما كانت تمر بين يديه رضي الله عنه. قال فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، يحرم عليك أنك إيش تمر بين يديه، لكن لو جلست أمامه ما يحرم عليك هذا. قال وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، لو بقيت أمامك مثلا امرأتك وصليت إليها ما فيها شيء، لكنها تمر لا تنقطع. انتهى كلامه ابن القيم رحمه الله. قال الألباني رحمه الله وأما دعوى بعضهم نسخ تلك الأحاديث أنها منسوخة، أحاديث أنها تقطع الثلاثة هذه تقطع، قالوا أنها منسوخة، قال فشيء لا برهان عليه، وقد أنكره كثير من العلماء كالنووي وابن حجر. قال والجمع فرع التعارض، وقد أثبتنا أنه لا تعارض، ما في تعارض بين الأحاديث التي صحت في هذا الباب وبين حديث أن هذه الثلاثة تقطع. قال فيبقى العمل بالأحاديث على ظاهرها، على أن ما جمعوا به غير معقول، وذلك أنهم قالوا، الآن بيذكر عن بعض العلماء فسروا هذا القطع بماذا. بعض العلماء قالوا المراد بالقطع، هذا كلام الشيخ، قال المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة. إذن بعض أهل العلم فسروا القطع بإيش؟ بأنه يعني تشويش، ينقص عليك الخشوع، ينقص عليك الذكر، تلتفت إليها. قال الشيخ بعد ذلك قلت إنه غير معقول، لأنه يؤدي إلى إبطال منطوق الحديث. النبي يقول تقطع، هذه الثلاثة يقول تقطع، فإذا قلنا بهذا المعنى يقول الشيخ الألباني قال يبطل معنى الحديث، ما يصير لهذه الثلاثة مزية. نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، يعني سترة، المرأة الحائض يعني، والحمار، والكلب الأسود. قد ذكر العلامة الألباني رحمه الله قول من قال بأن هذه أن هذا القطع يراد به القطع عن الخشوع والذكر، وأنها تلهي وتكون سببا للالتفات، التفات القلب وعدم خشوعه. ورد على ذلك فقال إن هذا غير معقول، لأنه يؤدي إلى إبطال منطوق الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع، ومن قال بهذا القول يقول لا يقطع، وإنما يعني يقلل الخشوع، وإنما يقلل الذكر. قال يؤدي هذا إلى إبطال منطوق الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم حصر القطع بالثلاثة المذكورة فيه، وملاحظة المعنى الذي ذكروه يؤدي إلى أن الحصر غير مراد، وذلك لأنه لا فرق في الإشغال عن الخشوع بين الرجل المار والمرأة يعني المارة، بل ما الفرق بين المرأة الحائض وغير الحائض على هذا الجمع؟ قال وكذا لا فرق بين مرور الحمار والفرس أو الجمل، ولا بين مرور الكلب الأسود والكلب الأحمر أو غيره. قال وقد فرق الشارع بينهما نصا، فكل جمع يؤدي إلى إبطال وإلغاء ما قيده الشرع فهو غير مقبول، وهو على صاحبه مردود، فالحق ما ذهب إليه من ذكرنا في أول هذا البحث من بطلان الصلاة بمرور المرأة الحائض يعني البالغة والحمار والكلب الأسود. انتهى كلامه رحمه الله. قال علماؤنا في اللجنة الدائمة الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته. حتى علماؤنا في اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز يؤيدون هذا القول، أن هذه الثلاثة تقطع صلاة المصلي وتبطلها، ويجب عليه أن يبدأها من جديد. قالوا في تتمة كلامهم، قالوا لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، خرجه مسلم في صحيحه. وقيل لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه. قالوا والظاهر من الحديث الأول البطلان تمام، والثاني الذي قاله بعض أهل العلم، قالوا والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر. انتهى كلامهم أو كلام علمائنا في اللجنة الدائمة، وهم بذلك يوافقون الشيخ الألباني فيما ذهب إليه. أيضا هناك مسألة فقهية ثانية في هذا المبحث، ما المقصود بالمرأة التي تقطع الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني أنها تقطع الصلاة، ما المقصود بالمرأة؟ في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال السندي رحمه الله يحتمل أن المراد ما بلغت سن المحيض، المرأة التي بلغت سن المحيض أي البالغة، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع، والله أعلم. إذن البنت الصغيرة التي ما بلغت سن الحيض فإنها لو مرت ما تقطع الصلاة قطعا، يبطلها ويلزم إعادتها، وإنما هي التي وصلت إلى سن البلوغ وسن الحيض، هذه إذا مرت تقطع. ثم انتقل للمبحث الثاني وبه نختم، قال الصلاة تجاه القبر. قال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام مسلم وأبو داود بن خزيمة، ولفظه في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وعند أبي داود العكس، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ماذا يعني؟ قال المصنف رحمه الله أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم وذلك بالجلوس عليها، هذا استخفاف، وبين التعظيم البليغ يعني المبالغة في تعظيمها وذلك بالصلاة إليها، فهذا منهي عنه المبالغة في التعظيم وأيضا الاستخفاف بالتعظيم بالجلوس عليها أيضا منهي عنه. قال المصنف رحمه الله كذا قال المناوي في شرحه فيض القدير. قال النووي رحمه الله كذا قال أصحابنا يعني بالكراهة، كراهة الصلاة إلى القبر. قال النووي ولو قيل بتحريمه لظاهره لم يبعد، لظاهر هذا الحديث لو قيل بالتحريم لم يبعد، ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهي مكروهة كراهة تحريم. ثم نقل كلاما للإمام الشافعي وأيضا الإمام أبي حنيفة رحمهم الله يذكرون فيه الكراهة على البناء على القبر مسجد والصلاة إليه، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشيخ وهذا الحديث مذكور في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. قال ابن حجر الهيثمي الفقيه، ليس الهيثمي بالتاء، الهيثمي، قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ولرسوله وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها، لأن النبي يعني نهى عنها، ثم إجماعا مجمع على ذلك، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها يعني عند القبور واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. النبي يلعن والعلماء يقولون مكروه؟ لا، قال إيش؟ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ويجب المبادرة لهدمها، يعني المساجد الموضوعة على القبور وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد ضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة يعني المرتفعة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره. قال الشيخ الألباني فأفاد كلام المناوي والحنبلي أن قصد الصلاة إلى القبر عنده محرم، وأنه تشريع لم يأذن به الله، ومع ذلك ترى كثيرا من الناس حتى بعض المشايخ، وتأملوا لهذا الكلام أيها الإخوة فما أشد الفتنة فيه، قال حتى بعض المشايخ يقصدون مقامات الأولياء والصالحين للصلاة عندها والتبرك بها، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا إنما الأعمال بالنيات ونياتنا طيبة وعقائدنا سليمة. قال ولئن صدقوا في ذلك فما هو بمنجيهم من المؤاخذة عند الشارع الحكيم، لأنه إنما بنى الأحكام على الظواهر والله يتولى السرائر. ولقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خاطبه بقوله ما شاء الله وشئت، واحد من الصحابة قال بس هذه العبارة ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. قال ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك الرجل الصحابي ما قصد أن يجعله شريكا مع الله، وهو رضي الله عنه ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من الشرك، فكيف يجعله شريكا يعني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وما عمل، قال إيش نيتك إيش قصدك، لما ظهر منه أمر ظاهره الشرك أنكر عليه. قال الشيخ الألباني فما لهؤلاء الناس يأتون أعمالا منكرة ظاهرها شرك وضلال ثم يبررون ذلك بقصد الحسن بقصدهم الحسن في زعمهم، والله يعلم أن كثيرا من هؤلاء قد فسدت عقائدهم وداخلها الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ذلك جزاؤهم بما كسبوا، وجعلوا أحاديثه عليه الصلاة والسلام وراءهم ظهريا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها ظاهر. كما سيمر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم مضى معنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسيأتي ذكر بعض الأدلة المؤكدة لذلك. المسألة الفقهية الثالثة في هذا اللقاء حكم الصلاة في القبور وإليها، هل يجوز لك أنك تصلي صلاة الظهر في المقبرة؟ هل يجوز أنك تستقبل القبور بالصلاة؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال أنها مكروهة وإذا صلى صحت صلاته، وهذا قول جماهير أهل العلم، ويذكر عن أحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جعلت لي الأرض وإيش مسجدا وطهورا، يعني صلي في إيش في أي مكان ها وطهورا، تيمم بأي تراب. القول الثاني أن الصلاة في المقبرة والصلاة إليها محرمة والصلاة باطلة، وهذا قول لأحمد وهو قول ابن حزم، واستدلوا على ذلك بأحاديث عظيمة. الحديث الأول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه من حديث أم عائشة رضي الله عنها. والحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم من حديث جندب رضي الله عنه. الحديث الثالث الدليل الثالث حديث الباب، قوله لا تصلوا إلى القبور الذي مر معنا ولا تجلسوا عليها. قال الشوكاني بعد ذكر بعض هذه الأدلة قال وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم، القول بحرمة الصلاة والبطلان، يعني بطلانها، لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظة المقبرة، انتهى كلامه رحمه الله. قال الألباني رحمه الله دليل الجمهور عام، النبي يقول جعلت لي الصلاة جعلت لي الأرض إيش مسجدا وطهورا، هذا عام. قال لا يعارض الأدلة الخاصة، لا يعارض الأدلة التي سمعتمها، هي أدلة قوية في النهي عن الصلاة في المقابر وإليها. فالصواب أيها الإخوة ما هو؟ فالصواب هو القول الثاني أن الصلاة في المقابر وإليها محرم وأنها باطلة. اختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وقالت اللجنة الدائمة بعد سياق أدلة التحريم قالوا وبهذا يعلم أن المساجد المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم. والذي سألهم أيها الإخوة فتح لنا مسألة الفقهية الرابعة، لأن السائل سأل عن هذا الأمر وأجابوا، قالوا وأما قول السائل أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني أبو بكر وعمر، في داخل بيتها أم في خارجه؟ وهذه مسألة إخواني مهمة لأن الاعتراض فيها قوي. لما تقول أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور باطلة ومحرمة يقول لك عائشة فين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بيتها. طبيعي، يعني فين كانت تصلي؟ تصلي في مكان فيه إيش؟ فيه قبر. اسمع جواب علماءنا في اللجنة الدائمة رحم الله من مات وحفظ الله من بقي منهم، قالوا إن عائشة ممن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، هي ممن نهى، وهي ممن روى الأحاديث التي فيها النهي، ومنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا تقول. قال وهذا من حكمة الله جل وعلا، وبهذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور، لأنها لو كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بها رضي الله عنها، وإنما تصلي في بقية بيتها بعيدا عن المكان الذي فيه القبور. قال وبما ذكرنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن بالمسجد، وهذا تقرير وتأكيد لمسألة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مدفونا في مسجده، لأن بعض الناس الآن يأتون بالميت من الخارج ويحفرون له في داخل المسجد ويدفنونه ويصلون في المسجد. تقول لماذا؟ قال فين قبر النبي؟ يستدلون بهذا. قال علماؤنا وبما ذكرنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن فين؟ في بيته في حجرة عائشة. ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك، وهذا من أمراء الدولة الأموية في قرابة السنة 90 أو بعدها، وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل الحجرة في المسجد. وهذا يا إخواني من الابتلاء ومن الفتنة التي يختبر بها الناس بين المتبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين المبتدع. قال علماؤنا فظن بعض الناس ممن أتى بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، وليس الأمر كذلك، والصحابة أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يدفنوا في المسجد. كانوا يقدرون ولا لا؟ ما دفنوه في المسجد، وإنما دفنوه في بيته. ليش في بيته؟ لأنه قبض هناك. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، فإنما قبض يدفن في نفس المكان، فمات في حجرة عائشة ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. قالوا والصحابة أعلم الناس بسنته، فلهذا لم يدفنوه في مسجده وإنما دفنوه في بيته لئلا يتخذ مسجدا. المسألة الفقهية الخامسة، حكم صلاة الجنازة في المقبرة. الآن عرفنا أن حكم الصلاة في المقبرة إيش؟ الراجح أنها محرمة وباطل. طيب لو صليت جنازة على ميت في المقبرة، ما حكم صلاتك؟ إيش حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ قولان لأهل العلم. قول الأول أنها لا تصح، هذه رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو الراجح أن ذلك مشروع جائز، وهذا قول جماهير أهل العلم. ما الدليل؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، ومنهم تلك المرأة السوداء التي كانت تقوم بالمسجد، ماتت وكفنوها وغسلوها وصلوا عليها ودفنوها، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك، فذهب وصلى صلاة الجنازة على قبرها. إذن الذي يجوز ما هو؟ صلاة الجنازة. ما صليت، ما لحقت الصلاة، لك أن تصلي على الميت في قبره. لكن تروح تصلي الظهر، فاتك الظهر مع الناس، تصلي في المقبرة، لك لا. فاتتك سنة المغرب وتصليها في المقبرة، أقول لك لا. واضح يا إخواني؟ المسألة الفقهية السادسة، حكم الجلوس على القبور. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تجلسوا عليها. يقول العلامة الألباني رحمه الله في هذا الحديث دلالة على تحريم القعود على القبور، لأن الأصل في النهي يعني التحريم، وهو مذهب جماهير أهل العلم فيما حكاه الصنعاني والشوكاني. قال والصواب أن جماهير أهل العلم يكرهون ذلك كما نقله النووي في المجموع. قلت النووي رحمه الله في شرح مسلم نقل قولا آخر عن الجمهور، ليس الكراهة كما نقله العلامة الألباني، وإنما قال في هذا الحديث تحريم القعود والمراد الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء رحمهم الله. وقال أيضا والقعود عليها حرام، وكذلك الاستناد إليها والاتكاء عليها. قال العلامة الألباني والحق أنه حرام، يحرم الجلوس عليها والاتكاء عليها والاستناد عليها. قال لما ذكرنا من أن أصل النهي التحريم، النبي يقول لا تجلسوا، والأصل في النهي إيش؟ التحريم. قال العلامة الألباني ولم يرد شيء يخرجه منه إلى الكراهة، ما في صارف يصرف التحريم إلى الكراهة، بل جاء ما يؤكد هذا التحريم، ومنه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، تصل إلى جلده، خير له أي أحسن له وأهون عليه من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم. قال وما رواه عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. قال العلامة الألباني بعد هذا وقد أغرب بعض الآئمة من العلماء ومن الآئمة من أول الجلوس على القبر بالجلوس لغائط أو بول، يعني قال لا تجلسوا، لا النبي يقول لا تجلسوا عليها، قال لا تجلس للبول عليها، لا تجلس للغائط عليها.
قال وقد أغرب بعض الأئمة فأول الجلوس على القبر بالجلوس لغائط أو بول، وهو تأويل ضعيف أو باطل كما قال النووي رحمه الله، وقد بين بطلان ذلك ابن حزم في المحلى من وجوه. قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم قال وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يطأ القبر إلا لضرورة ويزار من بعيد ولا يقعد، وإن فعل يكره. وقوله يكره أنه كراهة التحريم، لأن المراد أيها الإخوة بالكراهة في أكثر إطلاقات السلف أنها تدل على التحريم، كما أفاده شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهما الله. نختم كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالملخص الذي لخصه الشيخ رحمه الله، قال ما يقطع الصلاة، قال من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد الصلاة بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مر بين يديه المرأة البالغة، كذلك الحمار والكلب الأسود. قال ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهى بذلك درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.